وجاء في الحديث الآخر عند أحمد رحمه الله في المسند أنه إذا قال له صالحا جاءه رجل على أحسن ما يكون وأجمل ما يكون من صورة، فيقول ذلك الميت الصالح: من أنت؟ من أنت؟ فوجهك وجه خير ولا يأتي إلا بخير. فيقول له: أنا عملك، أنا قيام الليل وصيام النهار. ولذلك المؤمن الصالح إذا قام في ركعة نافلة واستثقلها وأحس بطولها وجاءته السآمة والملالة في طاعة الله، فليتذكر يوم تكون هذه الطاعة أنسا له في القبر، ليتذكر يوم تكون له هذه الركعة والسجدة نورا له في القبر، ليتذكر يوم تكون له هذه الركعة والسجدة نورا له على الصراط. هذه غنائم وهذه عواقب اغتنام الحياة في طاعة الله ومرضاة الله. ومن عواقبها الحميدة وآثارها الجليلة المديدة: يوم يبعث الناس على رؤوس الأشهاد بين يدي الله رب العباد، فينادي الله جل وعلا، ينادي منادي الله بالصحائف، فتطير الصحائف فلا يدري الإنسان أينال صحيفته باليمين فيكون من الناجين، أم ينالها بالشمال فيكون من الهالكين. إذا بذلك العبد الصالح ينال كتابه باليمين، ذلك الكتاب الذي ملئ من صالح الأقوال والأعمال، فينادي على رؤوس الأشهاد: ها أم اقرؤوا كتابي، إني ظلمت أني ملاق حسابي. ومن ثمرات الأعمال الصالحة واغتنام الحياة في مرضاة الله جل وعلا دخول الجنان والفوز بما فيها من الروح والريحان، فإذا دخلها المؤمن خلف كل هم وغم وراء ظهره. قيل لبعض السلف: أمرتاح أنت؟ قال: إنما الراحة حين أضع قدمي على أعتاب الجنة. فإذا وضع المؤمنون الصالحون أقدامهم على أعتاب الجنان خلفوا وراءهم الهموم والغموم ودخلوا إلى دار السلام والسلوان. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم. ولذلك يناديهم الملائكة ووجوههم كالأقمار المضيئة وهم داخلون، ينادونهم: سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. طبتم بماذا؟ طبتم بالأعمال الصالحة، طبتم بقيام الليل، بالإنفاق، بالبذل، بالتضحية، بالاغتنام لهذه الحياة في مرضاة الله ومحبة الله. أحبتي في الله، ألا وإن سلعة الله الغالية، ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله الجنة، ألا وإن من يريد أن يفوز بهذه الكرامات والباقيات الصالحات فليجتهد غاية وسعه في محبة الله جل وعلا. إن الطاعة تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى كفاح وجلاد، الطاعة تحتاج إلى تعب ونصب، ولكن تعب ساعة وراحة عمر ودهر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن اغتنم الحياة في طاعته ووفقه الله لسلوك سبيل محبته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ ما قال، ونسأل الله عز وجل أن يجعل لهذه الكلمات وقعا على القلوب قبل أن يجعل لها وقعا على الآذان، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه أن يجعل ما سمعنا حجة للقائل وللمستمعين يوم القيامة. هناك أسئلة عديدة نبتدئها بهذا السؤال، يقول السائل فضيلة الشيخ: نلاحظ في السنوات الأخيرة كثرة المرضى المصابين بالمس، فما أسباب ذلك؟ وكذلك نلاحظ انتشار المشعوذين أو كثرة الذين يذهبون إلى المشعوذين، هل من كلمة توجيهية لهؤلاء؟
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما ذكرته أخي في الله من المس وكثرته في هذه الأيام. المس موجود من القدم، ولكن الناس قد تعتني بالشيء فيظهر بينهم بسبب اعتنائهم به، وكثرة المس لا تأتي إلا بسبب معصية الله جل وعلا. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فكثرة الذنوب هي التي سلطت الشياطين على الناس، ولذلك خير علاج لهذا البلاء وكشف هذا العناء الرجوع إلى الله جل وعلا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. اعلم أخي في الله أن الشياطين والجن والإنس لا يملكون في هذا الكون مثقال ذرة. اعلم علم اليقين أن الله إذا ضر لا نافع سواه، وأن الله إذا نفع لا ضار سواه، فهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي يشفي ويكفي، وإن أصابت علله لن يستطيع أحد أن يداويها غيره جل جلاله وتقدست أسماؤه. سلطان الشياطين إنما يكون على أوليائهم، على الذين يتعلقون بهم. أما ولي الله المؤمن الذي فرغ الله قلبه له جل جلاله وأسلمه بالتوحيد له سبحانه، فإنه في حرز وحفظ وحصانة ورعاية من الله جل وعلا. لكن لو أصيب المؤمن بشيء من هذا فإن الله يجعله له رحمة في الدنيا والآخرة. قال الله عن نبيه أيوب: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مسه الضر، وقال في آية أخرى: إني إذ نادى رب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. سلط الله عليه الشيطان وأصبح في همه وغمه والبلاء في جسده سنوات عديدة وهو صابر. يقول الله عز وجل عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. الله أكبر، إذا قال الله نعم العبد بماذا؟ بالصبر، بالتوحيد، التسليم لله جل وعلا. إنا وجدناه، وجدناه كلمة وجد لها معنى، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أواب ماذا؟ كثير الرجوع إلى الله جل وعلا. كان إذا أصابه ضيق أو هم أو غم قال يا الله، قال يا رباه، لا يستجيب بشيء عداه جل جلاله. فلذلك من أجل نعم الله على المؤمنين أن الضراء رحمة بهم وإن كانت ألما في الظاهر لهم، يريد أن يرفع درجاتهم، يريد أن يكسر خطيئاتهم، يريد أن يعظم لهم أجورهم في دنياهم وأخراهم، فيسلط عليهم هذا البلاء. لكن هذا البلاء إذا صحب بالإيمان والتسليم والتوحيد وقوة العقيدة في الله جل وعلا أنعم الله على صاحبه وجعل له العاقبة. والله يقول في كتابه: والعاقبة للتقوى. العاقبة المهمة، العاقبة والنتيجة، وليس المهم أن الآن يبتلى الإنسان، المهم ما هي الثمرة وما هي النتيجة. ولذلك ورد في الحديث أن أهل البلاء إذا نظروا ما لهم عند الله يوم القيامة من الحسنات والأجور تمنوا أن حياتهم كلها في بلاء. العبد الآن يصيب هم وضيق نفسي وغم فيقول: الحمد لله، اللهم هذا منك، اللهم اغفر لي ذنبا أوجب لي هذا البلاء، اللهم لك الحمد. الله يسمعك ويراك، كلماتك هذه تسطر في صحيفة الملك لكي يصعد إلى الله فيقول: عبد ابتليته فماذا قال؟ يقولون: حمدك وأثنى عليك. فيقول: ابنوا له بيت الحمد في الجنة. هذه الكلمات تقول الحمد لله. المريض يأتيها البلاء فيقول: الحمد لله. تقول: كيف حالك؟ يقول: الحمد لله، بقلب مليء بالحب والرضا عن الله جل، لعلمه أن الذي أصابه هو الله، لعلمه أن هذا الكون ليس فيه مثقال ذرة إلا وهي تحت قهر الله وملك الله جل وعلا. فيعلم أن هذا البلاء ليس من الشياطين ولا من الجن ولا من السحرة، ولكن من الله جل جلاله بسبب الذنوب. وذنوبنا كثيرة، فقد يبتلي الإنسان، يبتلي الله الإنسان بسبب ذنب يريد أن يكفره، فيقول العبد الموفق الصالح: الحمد لله، اللهم اغفر لي، اللهم تب علي. ولذلك كان قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: نعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعوذ بالله من ماذا؟ من شرور أنفسنا، لأن عندنا زلات في اللسان، في السمع، في البصر، في القدم، في اليد، زلاتنا كثيرة، فالله يبتلينا بمثل هذا البلاء. فأنا أقول هذا الابتلاء ينبغي للإنسان بمجرد أن يجد أن يجعل أمام عينيه ألا مفر من الله إلا الله. ومن اعتمد على غير الله جل وعلا أو تعلق بشيء سوى الله معتقدا أنه ينفعه أو يضره فقد أشرك مع الله جل جلاله. ينبغي على الإنسان يعلم أنها مزلة الأقدام، وأنه إذا أشرك بالله جل وعلا فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ما ينفع ولا يضر إلا الله جل جلاله. ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الصحيح. لا تذهب إلى ساحر ولا إلى كاهن فلن يغني أحد غير الله عز وجل لك من الله شيئا. انطلق من الأساس وهو كثرة الاستغفار. الوصية الثانية في علاج البلايا كثرة الصدقات، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب. كثرة الصدقات سبب، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أنه لما كسفت الشمس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة والاستغفار، وقرن بين الصدقة والاستغفار. قال بعض العلماء في هذا دليل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الإكثار من الصدقات عند البلاء سبب في رحمة الله جل وعلا. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالشق الأخير من السؤال كيف العلاج لهذا البلاء. تعلق الناس بغير الله مصيبة عظيمة وثلمة في الدين، ولذلك الواجب التناصح وعدم إهمال هذا الأمر. وينبغي على كل إنسان أن ينصح من يعلم أنه يذهب إلى العرافين أو إلى الشياطين أو إلى المشعوذين من أجل أن يدفعوا أو يتسببوا فيما يزعم أنهم يفعلونه لقاء بلائه وعنائه. فأوصيكم إخواني بأداء النصيحة والتوجيه لمن يذهب، وذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه من أتى أمثال هؤلاء فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله. فالأمر عظيم، يعني مزلة قدم وموجبة للإنسان بسخط الله جل وعلا على الإنسان. أما القضية الأخيرة التي يحب أن ننبه عليها، من أصابه هم وغم فليكثر أولا من الاستغفار، وثانيا يحاول أن يكون قريبا من رياض الصالحين ومن حلق الذكر، لأن الذي معه مس أو عناء الغالب أن سلطان الشيطان يضعف في بيوت الله جل وعلا. يكثر من غشيان حلق الذكر ومجالس الصالحين، ولذلك ورد في الحديث الصحيح أنها تتنزل عليها الملائكة والشيطان يفر من الملائكة. قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. قال ابن عباس رأى جبريل ومعه الملائكة يوم بدر، كان يحرض المشركين على القتال حتى وصلوا إلى بدر، فلما بلغ قبل العدوة نكص على عقبيه، كان يحرضهم طيلة الطريق أكثر من 300 كيلو وهو معهم، يقول لهم أنتم المنصورون وأنتم القاهرون وأنتم وأنتم، حتى إذا بلغوا مشارف الموت لكي يروا مصارعهم ويأتي أمر الله وقدر الله فتضرب تلك الرقاب مهينة لمعصية الله جل وعلا. فلما بلغ ذلك ورأى تنزل الملائكة نكص على عقبيه، هنا عرف قدره. أول يكذب ويقول إني معكم إني جار لكم، حتى إذا بلغ هذا المبلغ نكص على عقبه وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، حتى من شدة ما رأى من الهول تنزل الملائكة وجبريل لكي تقاتل مع أولياء الله جل وعلا. ولذلك من به مس إذا تليت عليه آيات الكتاب ماذا يفعل؟ يفرع مباشرة، ما يستطيع سلطان القرآن على الشياطين قوي. ولذلك ينبغي للإنسان يستكثر من كثرة تلاوة القرآن. ولذلك ذكروا عن الرجل أنه هدده ساحر والعياذ بالله أن يعمل له عمل، وكان قوي العقيدة في الله جل وعلا، يقول وفعلا حتى حبس عن أهله، هذا الرجل وهو من طلبة العلم، يقول فحبس عن أهله، يقول فألهمني الله عز وجل ما أصبح عندي إلا كثرة الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن، ما اشتكيت إلى أحد ولا ذهبت إلى عراف ولا إلى ساحر، ولكن إلى الله جل جلاله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي يجير ولا يجار عليه؟ سبحانه عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماءه. فالرجل هذا معروف والعياذ بالله في بلدتي، فيقول له ماذا صنعت بعد فلان؟ يقول ما مضت يعني يمكن قرابة نصف سنة حتى ذهب عني جميع ما أجده، ذهب عن هذا الموفق. فبعد فترة يخبرني يقول إن هذا الساحر يقول له كيف حالك مع فلان، وكان هذا الساحر يربط الناس والعياذ بالله عن أزواجه. قال عذبني هذا من كثرة تلاوة القرآن، عذبه لأنه ما يستطيع أحد أن يقف أمام كتاب الله جل وعلا كالشهب على الشياطين. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وجعل الله فيه رحمة الدين والدنيا والآخر. ولذلك أي هم يصيب الإنسان وغمه يتلو آية من كتاب الله حتى يرى العجب فيه، الرحمة وفيه اليسر. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهله، أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، والله تعالى.
هذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، أنا شاب تائب، أسأل الله عز وجل أن يرزقني التوبة النصوح، وكنت من قبل التوبة أشاهد عددا كبيرا من الأفلام الجنسية، ولا يخفى عليك يا شيخ ذلك الخيال المشبع بتلك الصور، فما الوسيلة للنسيان ومقاومة تلك الشهوة الجامحة التي لم أستطع ردها حتى بالصوم؟ وأستغفر الله لي ولك وللمسلمين.
أولا الحمد لله الذي من عليك بالتوبة والهداية وشرح صدرك لسلوك سبيل محبته ومرضاته. أوصيك أخي بحب الله، فإذا أحببت الله جل وعلا أنعم الله عليك، ألا وإن من حب الله الذي يزيدك الله به ثباتا على الهداية أن تشكره على هذه النعمة وتقول الحمد لله والشكر لله أنه لم يدركني الموت وأنا على هذه الملهيات والمغريات والشهوات المهلكات، فأحمد الله عز وجل على نعمته. الوصية الثانية التي أوصيك بها: إن كثرت عليك هذه المشاهد فأوصيك بكثرة ذكر القبر والموت، فما هذب سلوك الإنسان شيء أعظم بعد توفيق الله جل وعلا وهدايته من ذكر القبر والموت والحشر والنشر والسؤال والصراط أكثر من ذكر الآخر. فإن الموت نغص على أهل اللذات لذاته، والموت قطع أهل الشهوات عن شهواتهم أكثر من ذكر تلك اللحظة الأخيرة من هذه الحياة. والله مهما بلغ من معصية الإنسان إذا تذكر أنه ستمر عليه هذه اللحظة التي لا يدري متى زمانها ولا يدري أين مكانها، هانت عليه الدنيا وما فيها. وتذكر أنه ستمر عليك مثل هذه اللحظة وأنت ضجيع القبر والبناء، لا مال ولا بني ولا عشيرة ولا أقربون، وأنت مرهون بما كان ويكون من أمر الله جل وعلا. فأكثر من ذكر الآخرة، فإن الله يقوم بها سلوك المؤمن ويحفظه من الزلل. والأمر الثالث أوصيك بوصية هي من أفضل الوصايا في مثل هذه الأمور: كثرة الدعاء، أكثر من الدعاء، فإن الدعاء سلاح المؤمن، والله جل وعلا القلوب بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، القلوب قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، ولذلك أكثر من دعائه وسؤاله أن يصرف قلبك عن ذكر هذه الشهوات وهذه المناظر والملهيات، فإن الله يفعل، فإن أمر الله كن فيكون. ولذلك قال الله جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. فالله يحول بين المرء وقلبه، ولذلك ينبغي للإنسان يكثر دعاء الله جل وعلا ويسأل الله جل وعلا أن يصرف عنه، وبإذن الله ستجد من الله فرجا ومخرجا. أخي في الله، إن هذا الذي تجده الآن من تعلق قلبك بما مضى وتحس في بعض الفترات يمر عليك طيف من خيالها امتحان وابتلاء واختبار من الله جل وعلا، الله يريد أن يختبرك الآن. فإن حن الإنسان إلى الماضي كان نقصانا في هدايته ونقصانا في إيمانه على قدر حنينه، فسر إلى الله، فإن الله إذا نظر إليك وأنت إذا جاءتك تبكي وتشتكي وتتألم وتضيق عليك الدنيا، كان هذا الضيق وهذا الهم الذي يصيبك في ميزان حسناتك، لأنه كما أن للأيدي والألسنة أعمال للقلوب أيضا أعمال. فلذلك مقتك لهذه الصور لما تتذكرها وتتألم منها وتكثر من الاستغفار عند ذكرها، فإن الله جل وعلا يثيبك عليه. والوصية الأخيرة: إذا مر بك طيفها اذكر الله، وأرجو من الله جل وعلا إذا فعلت ذلك أنه لا يعود. لماذا؟ لأن طيفها جاءك من الشيطان، فالشيطان يريد أن يذكرك هذا الماضي حتى تحن إليه، فإذا وجدك صادق بمجرد ما يذكرك بها تذكر الله ما يأتيك، لأنه ما يريد ذكر الله جل وعلا، فأكثر من ذكر الله وكن مع الله جل وعلا، بمجرد ما تذكرها قل استغفر الله، وإذا ذكرتها يتفطر قلبك على التفريط في ذنب الله ويكون عندك حزن على ما أنت قادم عليه من الآخر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصرف قلبك عنها وأن يجعل لك الفرج منها، والله تعالى أعلم.
كثير من الإخوة يسألون عن الوسائل المعينة على قيام الليل.
من أعظم الوسائل سؤال الله عز وجل والدعاء، سل الله جل وعلا أن يجعلك من أهل قيام الليل، فإن أهل قيام الليل هم الصالحون وعباد الله المتقون وأولياؤه الذين يذكرونه بالأسحار إذا نامت الأنظار وتوارى الإنسان عنها وأصبح في الدعة والسرور، قام بين يدي الله جل وعلا يناجيه ويناديه. سل الله عز وجل يجعلك من أهل قيام الليل. الوسيلة الثانية التي تعين على قيام الليل كثرة ذكر الآخرة، فإن الله تعالى يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. هذا أول شيء، إذا أردت أن تكون من أهل قيام الليل أكثر من ذكر الآخرة والخوف من الآخرة، فإن الله يحيي بهذا الخوف ليلك فتصبح في خوف مما أنت قادم عليه، فتقوم تركع أو تسجد أو تستغفر أو تتلو كتاب الله جل وعلا. أمن هو قانت، قانت القنوت قيل ملازمة الشيء وقيل الذكر، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخر. إذن أول شيء الخوف من الآخر، وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم ماذا؟ خوفا. أول شيء الخوف، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فإن أردت أن يجعلك الله من أهل قيام الليل فهيئ في نفسك الخوف من الله حتى يجعل الله فيك شوق للنجاة، والذي يخاف الله جل وعلا يوفقه الله لقيام الليل ويكون قيام الليل سهلا ميسرا عليه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منه. الأمر الرابع الذي يعين الأخذ بالأسباب، ومنها قراءة سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم والصحابة رضوان الله عنهم، فهذه من الأمور التي تحيي في القلوب حب قيام الليل، وإذا أحببت قيام الليل حرصت عليه. كذلك أيضا من الأسباب التي تعين على قيام الليل الآتي: إياك والسهر بعد العشاء. يا أخي يكفي الدنيا من بعد الفجر إلى صلاة العشاء، ما يكفي الإنسان الدنيا هذا كله وهو في دنيا يسرح ويمرح. بعد العشاء يا أخي اقفل باب بيتك وتوضأ وقم بين يدي ربك، والله يمكن الجزء ما يأخذ منك ثلث ساعة جزء من كتاب الله جل وعلا. الحرف بعشر حسنات، تقرأ الصفحة ألوف الحسنات كلها، وهي ما تأخذ منك خمس دقائق، تجارة وغنيمة وفوز وربح بمجرد أن تصلي العشاء. الآن كثير منا يجلس مع ضيفي والله أحيانا ثلاث ساعات بعد صلاة العشاء ولا يستكثرها ولا يشعر بها من حلاوة الضيف، فكيف بحلاوة مناجاة الله جل وعلا؟ كيف إذا نظر الله إليك بعد العشاء إذا لم تستطع قيام آخر الليل؟ بعد صلاة العشاء توضأ يا أخي وخذ كتاب الله، إن كنت تحفظ اقرأ من حفظك، وإن كنت لا تحفظ فخذ كتاب الله ولو تقرأ بالنظر، وهي ساعة تفرغ فيها لذكر الله جل وعلا، واذكر ما فرط فيه في يومك، تستغفر تذكر تسأل الله عز وجل خير دين ودنيا وآخرة وتسأل الله لك ولوالديك. فهذه من أهم الأمور الأخذ بالأسباب. قيام الليل يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى رجل كامل الرجولة في إيمانه. فإذا أخذت بهذه الطريقة نظر الله إليك كل ليلة يكون هذا أمر لا تفرط فيه مهما كان. يعني قيامك بالليل إذا ابتدأت القيام بعد صلاة العشاء تحافظ عليه، يصبح أعز عليك من طعامك وشرابك. اليوم الأول تراك الجبل، واليوم الثاني كنصف جبل، واليوم الثالث أحب إليك والله من أهلك وولدك، حتى أنك تضيق لو أحد يقول لك تعال افعل كذا أو حصل كذا بعد هذا، من لذة وحلاوة طاعة الله جل وعلا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فإن لم تستطع بعد العشاء، فإن استطعت أن تفعل هذا فإن الله قد يحب ويجل منك هذا العمل فيوفقك إلى قيام نصف الليل، ثم يجل منك هذا حتى تصبح من أهل قيام الثلث الآخر، فينعم الله عليك فتكون ممن قام الليل وكتب من الذاكرين. أكثر من قيام الليل، فإن الله عز وجل يشرح الله فإن الله يشرح به الصدور وينور به القبور، حتى قال بعض العلماء إن من أعظم أسباب النجاة من عذاب الآخرة قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث طويل في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه في قصته مع الملك، والحديث الصحيح أنه رضي الله عنه لما قص الرؤيا قصتها حفصة أخت أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن أخاك رجل صالح فليعني على نفسه بكثرة السجود في الليل. قال إن هذا يدل على أن قيام الليل من أعظم الأسباب التي تذهب روع الآخرة وخوف الآخرة. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل قيام الليل، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يتحدث عن غربة هذا الزمان وعن الأمور التي فشت عند كثير من الناس من الفساد والأمور المحرمة، ويقول: ما هو واجبي أمام إقبال هؤلاء الناس على الحياة والانغماس في الملذات؟
نجمل هذا الواجب في أمور، أولها أن تكون قدوة في مجتمعك. أول ما يفكر فيه الشاب الصالح الموفق الذي يريد هداية الناس بالخير أن يكون قدوة، أول ما تفكر فيه صلاح نفسك وتحمل نفسك على طاعة الله ومحبة الله حتى تكون إمام خير. ولذلك قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أول ما يفكر فيه الشاب الصالح الموفق أن يكون قدوة للغير. ولذلك ما أوحى الله إلى نبيه الكتاب ولا أنزل إليه إلا بعد أن أصبح إماما وقدوة لمجتمعه، كان يسمونه الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. تكون قدوة، قدوة في صلاحك وطاعتك لله جل وعلا، وقدوة في أخلاقك ومعاملتك للناس. تحاول قدر استطاعتك داخل مجتمعك، الأقربين، جيرانك، أهلك، أن يلمسوا أن هذه الهداية غيرت من حياتك. فالكبير يراك تجله، والصغير يراك توقره، ويرى فيك رحمة الهداية، فتكون كأنك طبيب تأخذ الناس إلى محبة الله ومرضات الله، تداوي القلوب بكلام الله علام الغيوب. أول ما تفكر فيه أن تكون قدوة في نفسك. وكم من قدوة صالح دعا الناس بأخلاقه وأعماله قبل أن يدعوهم بقوله. قال بعض السلف: كونوا دعاة وأنتم صامتون. قالوا: كيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: ادعوا الناس بأخلاقكم وسمتكم قبل أن تدعوهم بقولكم. فالدعوة بالقدوة الصالحة. النقطة الثانية أخي في الله، النصيحة والموعظة الحسنة، وتختار لها الوقت المناسب والأسلوب المناسب. فإذا رأيت جارا على زلة تختار أفضل الأوقات لزيارته، أو تدعو إلى زيارتك ثم تكلم كلمة المشرق من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن أوصيك ألا تخرج كلمة منك وأنت تنصح أو تعد إلا وأنت ترجو الله والدار الآخر. الكلمة الصادقة والنصيحة الخالصة لوجه الله لا يمكن أن تذهب سدى، لا بد أن تقع في القلوب ولا بد أن تؤثر في القلوب، إن عاجلا أو آجلا. تكون صادق، ليس هدفك إلا نجاة العبد، لا تنطلق حمية ولا غيره. بعض الأحيان يرى الرجل أخاه على منكر يقول: فضحتنا، فعلت بنا. إذن ما الذي دفع لإنكار المنكر؟ الحمية، العصبية. لكن حينما ينطلق مشفقا عليه من عذاب الله: يا أخي اتق الله، يا أخي إني أخاف عليك عذاب يوم عظيم، يذكر بالله جل وعلا، يجد لهذه الموعظة والنصيحة أثرا. فكن صادقا مع الله في نصح الناس وتوجيه الناس. ومما يعين على الصدق أن تعلم أنه إذا ترك هذا الحرام أجرت على تركه، وأنه إذا فعل هذه الطاعة والله ما فعلها يوما من الأيام في سواد ليل أو ضياء نهار إلا كان لك مثل أجل. فهذه غنيمة وتجارة رابحة، نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منها. واعلم أخي في الله أن مهمتنا البلاغ، لست عليهم بمسيطر. أقم حجة الله على عباد الله، فإن خرج الأمر إلى الاستهزاء والسخرية فاصبر. أوصيك بأمرين: أولا ألا تتألم بسخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين، والنقطة الثانية وهي المهمة، إياك أن تجاري أهل الجاهلية في جاهليته. إذا جئت تنصح أي شخص فوجدت يستهزئ أو يتلاعب فكف عنه وأعرض عن الجاهلين، فإنه إذا رآك لا تجاري في جاهليته علم أن هدفك هو النصح والتوجيه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله تعالى.
أيها الإخوة في الله، الأسئلة كثيرة جدا، ولكن الشيخ يعتذر إليكم جميعا عن إكمال بقية الأسئلة، ولا نريد أن نثقل عليه بسبب أنه حفظه الله يعاني من وعكة صحية. والحقيقة كاد الشيخ أن يعتذر عن هذه المحاضرة بسبب ذلك المرض، ولكنه جزاه الله خيرا آثر أن يأتي إلى أحبته وإخوانه، فمن حقه علينا أن ندعو له، فنسأل الله عز وجل رب العرش العظيم أن يشفيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعظم له الأجر والمثوبة. كما أننا نختم بهذا السؤال الأخير، وكما قلت نعتذر عن بقية الأسئلة، ولعلكم تقدرون موقف الشيخ حفظكم الله. السؤال يقول: سمعنا لك في أحد الأشرطة فتوى بجواز ركوب المرأة لوحدها مع الرجل إذا كان ذلك موثوقا، إذا كان الرجل موثوقا يجوز أن تذهب معه داخل البلد، فهل هذا صحيح؟ وهل سبقكم إلى هذا أحد من أهل العلم؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نعم، هذا كان في شريط صلاح المرأة، والسبب أنه كنت أعتمد فيه أصلا من حديث أسماء رضي الله عنها، حينما أناخ النبي صلى الله عليه وسلم بعيره لكي تركب، وله أصل كما ثبت في الصحيح من قصة عائشة رضي الله عنها مع صفوان بن المعطل في قصة الإفك، لأنه كان قائد بعيرها. ولكني لما نظرت إلى فساد الناس وتذرع الكثير بهذه الفتوى إلى مسألة ركوب النساء مع السائق الأجنبي، ووجود الفرق بين الصورتين، لأن البعير الخلوة فيه ليست كالخلوة في السيارة الموجودة الآن، رأيت أن الأقرب إلى الصواب هو المنع من هذا الأمر. ولذلك أعدل عن القول بهذه الفتوى، عدلت عنها منذ عام، ورأيت أن أقرب الأقوال إلى الصواب هو المنع من هذا، إلا في حالات الضرورة، وهي محل اتفاق بين أهل العلم رحمة الله عليهم، لحديث أم سلمة الثابت في قصة هجرتها لما هاجرت رضي الله عنها دون محرم. فالمقصود أن هذا القول، نعم، أفتى به غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم، أنهم يجيزون قضية ركوب المرأة على بعيرها وقيادة الأجنبي لها، هذا محفوظ وموجود، والسنة دالة عليه، كما في الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها، حديث صفوان بن معطل وحديث أسماء رضي الله عنها. ولكن في فرق بين السيارات الموجودة الآن وبين الركوب على البعير، والفرق واضح. ولذلك أنا أرى أن فقه الفتوى هو المنع من هذا ما أمكن، وعدم جوازه إلا في حالة الاضطرار، وجزاك الله خيرا على هذا. ولذلك أحب التنبيه على هذه الفتوى في شريط صلاح المرأة، ولا يتذرع بها، ونسأل الله العظيم أن يلهمنا السداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك عليه.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
الحياة إما للإنسان وإما عليه، تمر ساعاتها ولحظاتها وأيامها وأعوامها، تمر على الإنسان فتقوده إلى المحبة والرضوان، حتى يكون من أهل الفوز والجنان، أو تمر عليه فتقوده إلى النيران وإلى غضب الواحد الديان. الحياة إما أن تضحكك ساعة لتبكيك دهرا، وإما أن تبكيك ساعة لتضحكك دهرا. الحياة إما نعمة للإنسان أو نقمة عليه. هذه الحياة التي عاشها الأولون، وعاشها الآباء والأجداد، وعاشها السابقون، فصاروا إلى الله عز وجل بما كانوا يفعلون. الحياة معناها كل لحظة تعيشها وكل ساعة تقضيها، ونحن في هذه اللحظة نعيش حياة إما لنا وإما علينا. فالرجل الموفق السعيد من نظر في هذه الحياة وعرف حقها وقدرها، فهي والله حياة طالما أبكت أناسا فما جفت دموعهم، وطالما أضحكت أناسا فما ردت عليهم ضحكاتهم ولا سرورهم. الحياة أحبتي في الله جعلها الله ابتلاء واختبارا وامتحانا تظهر فيه حقائق العباد، ففائز برحمة الله سعيد، ومحروم من رضوان الله شقي طريد. كل ساعة تعيشها إما أن يكون الله راض عنك في هذه الساعة التي عشتها، وإما والعكس والعياذ بالله. فإما أن تقربك من الله وإما أن تبعدك من الله. وقد تعيش لحظة واحدة من لحظات حب الله وطاعة الله تغفر بها سيئات الحياة وتغفر بها ذنوب العمر، وقد تعيش لحظة واحدة تتنكب فيها عن صراط الله وتبتعد فيها عن طاعة الله تكون سببا في شقاء الإنسان حياته كلها، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الحياة فيها داعيان، داع إلى رحمة الله وداع إلى رضوان الله وداع إلى رضوان إلى محبة الله. وأما الداعي الثاني فهو داع إلى ضد ذلك، شهوة أمارة بالسوء أو نزوة داعية إلى خاتمة السوء. والإنسان قد يعيش لحظة من حياته يبكي فيها بكاء الندم على التفريط في جنب ربه، يبدل الله بذلك البكاء سيئاته حسنات. وكم من أناس أذنبوا، وكم من أناس أساءوا، وكم من أناس ابتعدوا وطالما اغتربوا عن ربهم، فكانوا بعيدين عن رحمة الله، غريبين عن رضوان الله، وجاءتهم تلك الساعة واللحظة وهي التي نعنيها بالحياة الطيبة، لكي تراق منهم دمعة الندم، ولكي يلتهب في القلب داعي الألم، فيحس الإنسان أنه قد طالت عن الله غربته وقد طالت عن الله غيبته، لكي يقول إني تائب إلى الله منيب إلى رحمته ورضوانه. وهذه الساعة هي الساعة التي هي مفتاح السعادة للإنسان، ساعة الندم. وكما يقول العلماء إن الإنسان قد يذنب ذنوبا كثيرة، ولكن إذا صدق ندمه وصدقت توبته بدل الله سيئاته حسنات، فأصبحت حياته طيبة بطيب ذلك الندم وبصدق ما يجده في نفسه من الشجاع والألم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيي في قلوبنا هذا الداعي إلى رحمته وهذا الألم الذي نحسه من التفريط في جنبه. أحبتي في الله، كل واحد منا نريده أن يسأل سؤالا، أن يسأل نفسه عن الليل والنهار، كم يسهر من الليالي وكم يقضي من الساعات، كم ضحك في هذه الحياة، وهل هذه الضحكة ترضي الله عز وجل عنه، وكم تمتع في هذه الحياة، وهل هذه المتعة ترضي الله عز وجل عنه، وكم سهر وهل هذا السهر يرضي الله عنه، وكم وكم، سؤال يسأل فيه نفسه. وقد يبادر الإنسان لماذا أسأل هذا السؤال؟ نعم، تسأل هذا السؤال لأنه ما من طرفة عين ولا لحظة تعيشها إلا وأنت تتقلب في نعمة الله. فمن الحياء مع الله والخجل مع الله أن يستشعر الإنسان عظيم نعمة الله عليه، من الحياء والخجل أن نحس أننا نطعم طعام الله وأننا نستقي من شراب خلقه الله، وأننا نستظل بسقفه، وأننا نمشي على فراشه، وأننا نتقلب في رحمته، فما الذي نقدمه في جنبه؟ يسأل الإنسان نفسه. يقول الأطباء إن في قلب الإنسان مادة لو زادت 1% أو نقصت 1% مات في لحظته. فأي لطف وأي رحمة وأي عطف وأي حنان من الله يتقلب فيه الإنسان؟ يسأل الإنسان نفسه عن رحمة الله فقط. إذا أصبح الإنسان وسمعه معه وبصره معه وقوته معه، فمن الذي حفظ له سمعه؟ ومن الذي حفظ له بصره؟ ومن الذي حفظ له عقله؟ ومن الذي حفظ له روحه؟ يسأل نفسه من الذي حفظ هذه الأشياء كلها؟ من الذي يمتع بالصحة والعافية؟ الناس المرضى على الأسرة البيضاء يتأوهون ويتألمون، والله يتحبب إلينا بهذه النعم، يتحبب إلينا بالصحة، بالعافية، بالأمن، بالسلامة، كل ذلك فقط لكي نعيش هذه الحياة الطيبة. فالله تعالى يريد من عبده أمرين: الأمر الأول فعل فرائضه، والأمر الثاني ترك نواهيه وزواجره. ومن قال إن القرب من الله عز وجل فيه الحياة الأليمة أو فيه الضيق فقد أخطأ الظن بالله. والله إذا ما طابت الحياة بالقرب من الله فلن تطيب بشيء سواه، وإذا ما طابت بفعل فرائض الله وترك محارم الله فوالله لا تطيب بشيء سواه. ويجرب الإنسان متع الحياة كلها، فإنه والله لن يجد أطيب من متعة العبودية لله بفعل فرائض الله وترك محارم الله. أنت مأمور بأمرين: إما أن يأتيك الأمر افعل أو لا تفعل. إذا جئت تفعل أي شيء في هذه الحياة تسأل نفسك: هل الله عز وجل أذن لك بفعل هذا الشيء أو لم يأذن لك؟ أي شيء تفعل، فالأجساد ملك لله، والقلوب ملك لله، والأرواح ملك لله. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر يسأل نفسه: هل الله راض عنه إذا تقدم؟ فليتقدم. أو الله غير راض عنه فليتأخر. فوالله ما تأخر إنسان ولا تقدم وهو يرجو رحمة الله إلا أسعده الله. ولذلك السعادة الحقيقية والحياة الطيبة تكون بالقرب من الله، القرب ممن؟ من ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، الأمر أمره والخلق خلقه والتدبير تدبيره. ولذلك تجد الإنسان دائما في قلق وفي تعب، تجد الشخص يتمتع بكل الشهوات، ولكن والله تجد ألذ الناس بالشهوات أكثرهم آلاما نفسية، وأكثرهم قلقا نفسيا، وأكثرهم ضجرا بالحياة. واذهب وابحث عن أغنى الناس تجده أتعب الناس في الحياة. لماذا؟ لأن الله جعل راحة الأرواح في القرب منه، وجعل لذة الحياة في القرب منه، وجعل أنس الحياة في الأنس به سبحانه وتعالى. والصلاة الواحدة يفعلها الإنسان من فرائض الله بمجرد ما ينتهي من ركوعه وسجوده وعبوديته لربه، بمجرد ما يخرج من مسجده يحس براحة نفسية، والله لو بذل لها أموال الدنيا ما استطاع إليها سبيل. الحياة الطيبة في القرب من الله، الحياة الهنيئة في القرب من الله. إذا كان ما طابت الحياة بالقرب من الله فبمن تطيب؟ وهناك ثلاث عوائق تمنعك من القرب من الله. أولها الشهوة، الشهوة التي تحول بينك وبين القرب من الله. ثانيها سوء الظن بالله. ثالثها الشيطان الذي أخذ على نفسه العهد أن يبعدك من الله عز وجل. فأما الشهوة فهي لذة ساعة وألم دهر. الشهوة شهوة اللهو واللعب الذي وصف الله عز وجل به هذه الحياة الدنيا أنها لهو ولعب. ولكن كم من أجساد لهت ولعبت الآن تتقلب في عذاب القبور، وكم من أجساد لهت ولعبت ترى الآن الضنك في ضيق القبور، وكم من أناس الآن تضيق عليهم اللحود وتضيق عليهم القبور يتمنون لحظة واحدة من ذكر الله وطاعة الله. ما تعرف قيمة هذه الحياة، ولا تعرف قيمة هذه الشهوة التي دعت إلى معصية الله إلا إذا أردت فراق هذه الحياة. ولن تجد ندما أصدق من ندم الإنسان إذا ودع هذه الحياة. وسيعرف الإنسان قيمة الشهوة التي هي أول العوائق إذا فارق الحياة، وبمجرد ما تأتي لحظة الفراق تبكي بكاء الندم ويقول الإنسان ولو كان صالحا، قال رب ارجعون لعلي أعمل.